بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بالأمس في شرح أحاديث عمدة الأحكام إلى الحديث 57 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته أو قال فأوقفته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذا الحديث ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما قصة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج معه حجة الوداع، وبين أنه كان واقفا بعرفة في المسلمين. قال: بينما رجل، أي بين ساعات وقوفه، أي في أثناء وقوفه بعرفة وهو محرم، والمقصود بالوقوف بعرفة الحضور فيها في وقت الموقف، وليس المقصود به الوقوف الذي هو خلاف الجلوس والاتكاء. ودليل ذلك أن الرجل كان على راحلته، أي كان يركب راحلته، ولا يستطيع الراكب على الراحلة عادة الوقوف فوقها، بل يكون جالسا على راحلته. إذ وقع عن راحلته، إذ حرف فجاءة معناه حصل ذلك فجأة، فوقع عن راحلته أي سقط عنها، والراحلة هي المطية التي يركبها الإنسان، وأكثر ما تطلق على الإبل. فوقفته أي كسرت رقبته، وذلك إما بالرفس أو بهيئة السقوط، أن يكون قد سقط على رأسه فانكسرت رقبته. وفي رواية الأخرى: فأوقفته أي كسرت رقبته أيضا. فوقفه وأوقفه فعلان معناهما واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي فمات ذلك الرجل من الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي لأصحابه الذين شهدوا: اغسلوه بماء وسدر. وهذا أمر للصحابة بغسله، وقد سبق أن غسل الجنازة فرض كفاية، فأمرهم أن يغسلوه، وبين طريقة الغسل وهي أن يكون في الماء سدر. وقد ذكرنا أن ذلك في الغسل الثاني، يعني يغسل أولا بالماء القراح ثم بماء وسدر، ثم إذا كان غير محرم يغسل الغسلة الثالثة بماء وطيب، وإذا كان محرما فلا يمس طيبا. فالغسلة التي فيها طيب لم يأمرهم بها بل نهاهم عنها، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. كفنوه أي لففوه في ثوبيه، وهما إزاره ورداؤه اللذان كان محرما فيهما. وهذا يدل على أن الكفن يمكن أن يقتصر فيه على الشفع، والشفع هو مثل الاثنين والأربعة من الثياب، وأنه يطلب فيه الستر، فإذا حصل ولو كان بمجرد إزار ورداء فهو كاف. ولا تحنطوه أي لا تجعلوا عليه طيبا، وهذا يدل على أن الميت إذا كان غير محرم فمن السنة تحنيطه، وتحنيطه هو أن يجعل عليه الطيب بأن يجعل طيبه في قطن أو كتان، فيجعل على عينيه وأذنيه وفمه وأنفه، وأن يوضع الطيب على مواضع السجود منه ومراقه، وكذلك يوضع في القطن فيجعل على فرجه. والمحرم لا يحنط أي لا يمس طيبا، وذلك أنه كان على عبادة من دخلها حرمت عليه مس الطيب، وهو ما زال متلبسا بحكمها إلى الموت، والموت قاطع للتكليف، فهو غير مكلف الآن، لكن مع ذلك بقي معه شرف العبادة، فشرفها من أجله لم يمس طيبا. ولو مس طيبا فإن ذلك لا ينقص عبادته، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الرجل بخصوصه عبادته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه شهد له أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا أمر لا يعرف إلا بالوحي. فنحن لا يمكن أن نجزم اليوم بأن أي إنسان مات من المسلمين شهيد، ولا يمكن أن نجزم بأن أي إنسان مات وهو محرم أنه يبعث ملبيا، ولا يمكن أن نجزم بأن أي مصاب قد قبلت صلاته أو أي صائم قد قبل صيامه. هذه أمور غيبية الله أعلم بها، ولا يدركها الحس، ولا يمكن أن تعرف بالعقل. فالله يقبل ممن شاء من عباده، وهذا راجع إلى إخلاص الإنسان في عبادته لله وصدقه معه. إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه أمور خفية لا ندركها نحن، فما جاء من هذا الوحي عرفناه، مثل أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا من الناس شهيد، أو بأنه يبعث ملبيا، أو بأن صلاته قد قبلت، أو أنه رأى الملائكة يستجيرون كتابة دعائه، أو نحو ذلك. فهذا يعرف به القبول. أما إذا لم يرد الوحي في ذلك فلا يمكن أن يجزم القبول. وإذا رأينا إنسانا مات في المعترك مع اليهود أو مع أعداء المسلمين فإننا نرجو له الشهادة ولكن لا نجزم بها. وكذلك من مات على عبادة من المسلمين وصلاح، وكنا نعرفه بالصلاح في حياته، فإننا نرجو له الخير ونخاف عليه أن لا يتقبل الله منه. فالرجاء والخوف دائما باق، ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ونحن لا ندري شيئا عن أصحاب القبور، فما ندري هل هم في رياض من رياض الجنة أو في حفر من حفر النار، ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي، وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا أي لا تغطوا، وهو من الخمار، والخمار ما تجعله المرأة على رأسها فتستره به، ويمكن أن يغطى به الوجه أيضا، فكل ذلك يسمى تخميرا. ويسمى الخمار خمرة بالضم، وهيئة لفه تسمى خمرة. ومنه المثل العربي المشهور: العوان لا تعلم الخمرة. العوان أي المرأة المسنة، لا تعلم الخمرة أي لا تعلم طريقة وضع الخمار. فلا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه أي فإن هذا الرجل بعينه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي في حال تلبيته، فهو يقول لبيك اللهم لبيك، وهذا تشريف له، وهو دليل على قبول حجه وعلى صدقه مع الله سبحانه وتعالى. وهو يقضي بقاءه على إحرامه، وإذا كان باقيا على إحرامه فإنه لا يمس طيبا، ومع ذلك تجوز فأمر بغسله بالسدر وإزالة وسخه. وذلك أنه تعارض لدينا مصلحتان، إحداهما مصلحة تنظيف الأموات، تنظيف الموتى، والثانية مصلحة بقائه على إحرامه وعدم إزالة شيء من حاله. فرجح النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإزالة الوسخ وتطهير الأموات جانب التطهير، ورجح في الطيب جانب إحرامه. وهذا يدل على أن المصلحتين قد تتعارضان فتؤخذ كبراهما، كما أن المفسدتين إذا تعارضتا أخذت صغراهما. فالشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، فيؤخذ بكبرى المصالح وبصغرى المفاسد دائما. إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمر وجهه. وفي رواية: النهي عن تخمير وجهه ورأسه معا. قال: لا تخمر وجهه ولا رأسه. وهذا يدل على أن إحرام المحرم في وجهه ورأسه. أما الرأس فمحل إجماع بين المسلمين أن الرجل لا يحل له في الإحرام تغطية رأسه، وأما الوجه فهو هو إحرام المرأة بالإجماع كذلك، ولكن فيه خلاف هل هو محل إحرام من الرجل أم لا. فمذهب المالكية والحنفية أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه، في رأسه بمعنى هذا العضو بكامله، فلا يحل له تغطية شيء منه بما يعد ساترا، فيخرج من ذلك وضعه ليده على عينيه واستعماله للنظارات، فهذا لا يعد ساترا. وكذلك دخوله في القبة أو جلوسه في القيمة، فإن ذلك ولو كان قريبا من رأسه لا يعد ساترا. فلذلك المنهي عنه في الإحرام هو تغطية الرأس بما يعد ساترا فقط. وهذا الميت إذا وضع في قبره يترك رأسه غير مستور أو وجهه غير مستور لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يضره ما يصل إليه من تراب أو نحوه. قال المصنف وهو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الوقص كسر العنق. فسر هذه الكلمة لأن عادته هو أن يفسر غريب الحديث، وهذا الحديث يؤخذ منه من الأحكام ما سبق من وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، وأن غسل المحرم جائز، المحرم يجوز له أن يغسل وأن يغسل رأسه، لكن لا يجوز له استعمال الطيب ولا الدهن ولا ما فيه رفاهية. وكذلك يدل هذا على أن المحرم إذا أصاب وسقا في يديه أو في مواضع وضوئه أو في مواضع النجس منه يجوز له إزالته ولو كان ذلك بالصابون غير المعطر. فالصابون المعطر لا يحل للمحرم استعماله مطلقا، والصابون غير المعطر يجوز له استعماله في يديه لغسلهما. وكذلك يجوز له إزالة الوسخ عن وجهه وأطراف وضوئه في حال الغسل الذي هو غسل الوضوء. وكذلك إذا غسل النجاسة عن موضع النجاسة من بدنه فسقط شعر أو وسخ لا يلزمه به فدية، فالفدية إنما تلزم في الوسخ الخارج عن موضع النجاسة وعن أعضاء الوضوء. فإذا سقط شعر من أعضاء الوضوء في حال غسلها لا يلزم به شيء، وإذا سقط من غير أعضاء الوضوء فأخذ شعرا من قدره أو من أي طرف من أطرافه في غير وقت الوضوء فإنه إذا كثر لزمت به الفدية، وإذا قل لزمت به حفنة. كذلك يؤخذ منه ما ذكرنا في الكفن وأنه يكفي فيه الشفع وأن الوتر مندوب فقط. ويؤخذ منه أيضا أن ما كان من الملابس يستعمل في العبادة والطاعة فله فضل مخصوص لأنه يشهد لصاحبه، فلذلك أمرهم أن يكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. واختلف أهل العلم هل يقاس على هذا الرجل كل من مات في إحرامه أم لا، فذهب جمهورهم إلى أنه لا يقاس عليه من مات في إحرامه، لأن هذا من الأمور التي لا تعرف إلا بالوحي، والوحي ورد في هذا الرجل بخصوصه، ولا نعلم هل تقبل الله من غيره أم لا، فلا نعلم هل يضعه ملبيا أم لا. هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل من مات في إحرامه لا يخمر وجهه، وأنه يكفن في ثيابه، وأنه لا يمت طيبا. وعموما هذا قياس، وهو قياس على هذا الميت بعينه، فعارض قياس قياسا. في الأصل أن التكليف قد انقطع بالموت، وهذا القياس الأكبر، والقياس الأصغر هو القياس على هذا الرجل، فتعارض لدينا قياسان. وفي الكتاب الذي لديكم المؤلف رحمه الله جعل القياس معارضا للنص، أشار إلى أن القياس في مقابل النص، هذا غير صحيح، لأن النص إنما ورد في رجل بعينه ولم يرد في كل محرم، فلذلك هو قياس معارض للقياس. والقياس الأول وأولى وهو مذهب الجمهور أن الأصل في كل ميت أنه قد انقطع تكليفه، فما كان من آثار التكليف قد انقطع، فلذلك يغطى رأسه ويجهز كما يجهز أموات المسلمين، لأن تكليفه قد انقطع وقد خرج من عبادته ومن تكاليفه كلها بالموت. ثم بعد هذا الحديث 58 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابه. الميت إذا خرجت روحه أصبح جسده عرضة للتغير، ويصبح حينئذ عورة بكامله كما ذكرنا. فقد قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فبدنه أصبح سوءة بكامله، فلذلك ينبغي الإسراع بتجهيزه. والمقصود بالإسراع إسراعا وسطا لا يغير لا يضر بالجنازة ولا يضر بالمجهزين لها. وهذا الإسراع يشمل الإسراع أي اتصال تغسيله بموته، والإسراع بنقله إلى مدفنه، والإسراع بالدفن أيضا. فتأخره من غير مصلحة لا خير فيه، لأنه إما يكون صالحا فهو يقول قدموني قدموني، لأنه قد رأى ما أعد له فهو يريد أن يقدم إليه، وإن كان غير ذلك فلا فائدة ببقائه بين أظهرنا لأنه شر والشر يتخلص منه. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وأل في الجنازة جنسية، معناه بكل جنازة، هي أل الشمولية، مثل قول الله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر، إن الإنسان أي إن كل إنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكذلك قال أسرعوا بالجنازة أي بكل جنازة، فإن تكو صالحة أي إن تكو من أهل الجنة فخير تقدمونها إليه، أي فالإسراع بها إحسان إليها لأنها تقدم إلى خير. وإن تكو غير ذلك أي إن تكو من أهل النار، إن تكو غير صالح، وهذا يشمل من كان من أهل النار على سبيل الاستمرار وهو من مات وهو يشرك بالله شيئا، ويشمل من كان من أهل النار على سبيل الانقطاع وهو من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا ولكنه على فجور وعصيان، فهذا مستحق لجزائه من النار ولكنه لا يخلد فيها، لأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار. أقل شيء من إيمان أو من خير يخرج صاحبه من النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لملائكته أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ثم يمكث ما شاء يمكث، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، وفي رواية من إيمان. ويقول انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فشفاعة أرحم الراحمين هي إخراج أهل العصيان الذين لم يشفع لهم من النار، فيخرجون منها قد اسودوا وانتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى الجنة. وإن تكو سوى ذلك أي إن تكو غير صالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عن غير الصلاح أدبا وعدم تضييع في الأسلوب، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يخاطب الناس بالأسلوب الحسن وأن لا يكون في كلامه ما هو مخضع مروع. فلذلك قال إن تكو صالحة ففرح بالصلاح، أما إن تكو فاسدة فلم يذكر ذلك بل قال إن تكو غير ذلك كناية وأدبا. فشر تضعونه عن رقابكم أي فشر تزايلونه وتفارقونه، لأن بقاء الشر معكم غير مرغوب فيه، والإنسان إذا كان من أهل الشر فلا يرغب أحد في جواره ولا بقائه معه، وهذا يدل على طلب مصاحبة أهل الخير واجتناب مصاحبة أهل الشر حتى ولو كانوا موتى. وقد قال الحكيم لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فمن لا ينهضك حاله فترى فيه العبادة والصدق والإخلاص والتشمير والجد، لا تصحبه لأنه يؤخرك ويردك إلى الوراء. ولا يدلك على الله مقاله، إذا تكلم لم يدلك على الله قوله فهذا النوع من الناس لا يصحب. وقد قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. والاصحاب ثلاثة اقسام، صاحب كالغذاء لا يستغني عنه الانسان ابدا وهو الذي يعينه على امور دينه، وصاحب كالدواء اذا احتاج اليه الانسان استعمله وإذا استغنى عنه لا ينبغي أن يستعمله، وهذا هو الذي يعينك على أمور الدنيا. وصاحب كالداء لا تستفيد منه أبدا، لا يعينك على دين ولا على دنيا. فالصاحب الثالث ينبغي أن يقطع مطلقا، والصاحب الثاني ينبغي أن يتقلل منه ويتعفف عما في يده، والصاحب الثالث ينبغي أن يستكثر من الأول، أقصد ينبغي أن يستكثر منه، لأن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقديما قال طرفة بن العبد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال الآخر: لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح لفساد آخر يفسد عدو البريد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيحمد. والحديث يؤخذ منه عدد من الأحكام، منها استحباب الإسراع بتجهيز الميت ولا ينافي ذلك إذا ترتبت مصلحة على التأخير، فلم يجهز النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موته ولا في اليوم الذي يليه، فقد توفي ضحى الاثنين ودفن يوم الأربعاء، وذلك لأن من المصلحة أن يصلي الناس عليه أفواجا يصلون عليه، كل يصلي عليه وحده ولا يؤمهم أحد، وليشهده من لم يكن بالمدينة من المسلمين. وكذلك من مات صعيقا أو غريقا أو بنحو ذلك من الأمراض التي تأتي فجأة فإنه يؤخر حتى يوقن موته، ولكن يكفي في ذلك الكشف الطبي، فإذا كشف عليه الطبيب فجزم بموته فذلك كاف للتأخير. ثم بعد هذا الحديث 59 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قد سبق أن الرجال يجهزون الموتى من الرجال وأن النساء يجهزن الموتى من النساء، فاتباع الجنائز للمجهز مطلوب قطعا لأنه يقوم بفرض كفاية، فالمرأة التي تقتل امرأة اتباعها لجنازتها مطلوب قطعا لأنه فرض كفاية، لكن اتباع المرأة للجنازة التي لا تشارك في تجهيزها كاتباعها لجنازة الرجل هذا ليس فيه مصلحة سوى الصلاة، فإذا صلت ينبغي أن تنصرف. والنساء ضعيفات العواطف ويخاف منهن تسخط القدر أو النياحة أو البكاء بالصوت، فلذلك نهينا عن اتباع الجنائز إذا لم يكن مشاركات في التجهيز، وذلك سدا لذريعة هذه الأمور خوفا من النياحة أو نحوها. وقد كانت النياحة عملا شريفا لدى أهل الجاهلية، فكانوا يوصون به حتى إن لبيدا يقول: إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا: هو المرء الذي ليس جاره مضاما ولا خان العشير ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وعاتكة بنت زيد رضي الله عنها تقول في رثائها لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: فآليت لا تنفك نفسي سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر، ولكنها لم تفعل. وكذلك الخنساء، وقد قالت ما قالت في أخيها صخر بن عمرو الشريف، فقد قالت: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كهرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي، فلم أرى مثله رزءا لجن ولم أرى مثله رزءا لإنس. وتقول في قصيدتها الأخرى: قلم بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إدخلت من أهلها الدار لأن تقول وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لمنحار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار وتقول أعين يجودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الحميد النبيل ألا تبكيان الفتى السيدا رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وقد دخل متمم بن نويرة التميمي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد فأنشد قصيدته التي يرغي بها أخاه مالك بن نويرة ومطلعها لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزعا مما أخاف فأوجعا لقد كفن المنهال تحت ردائه فتر غير من طان العشيات أروعا ولا بل من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع وكنا كندباني جريمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماعي لم نبت ليلة معا فبكى حتى بكت عينه العوراء دما فقال له عمر بن الخطاب لو كنت شاعرا لرثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاه فقال أما أنا فلو كان أخي مثل أخيك لما رثيته. فزيد مات شهيدا في سبيل الله ومالك بن نويرة قتل في الردة. قال لو علمت أن أخي مثل أخيك لما رثيته. وقد سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما يعرف في أخيه فقال كان أخي يبيت في الليلة الشافية يركب الجمل السفال بين المزادتين غير المعتدلتين وعليه الشملة الفلوت فيصبح يتهلل ويقود الفرس الحرون فيصبح يتهلل أي كان صاحب صبر وجلادة وشدة فيبيت الليلة الشافية بطولها وهو يركب الجمل السفالة أي الصعب الذي لا ينقاد لمن يركبه بين المزادتين أي القربتين غير المعتدلتين وعليه الشملة الفلوت أي يلبس لباسا لا ينفعه البرد عليه الشملة الفلوت يقود الفرس الحرون تجلبه إلى الخلف ومع ذلك يصبح يتهلل فهذا من شدة صبره. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز ولكن كان هذا النهي غير جازم كما فهمته أم عطية فلذلك قالت نهينا وقول الصحابي الكبير نهينا يدل على الرفع فهو في قوة الرفع أن ذلك صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز أي إذا لم يكن مجهزات لهن ولم يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء فالنهي ثلاثة أقسام مثل الأمر يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون على سبيل التحريم ويطلق لا بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم وهو الكراهة ويطلق لا بقيد شيء وهو النهي المطلق مثل الأمر المطلق أي الذي يشمل الجازم وغير الجازم فهي فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم فكان نهيه نهيا غير جازم وقد ورد بعض النهي للنساء في اتباع الجنائز وفي زيارات القبور وورد لعن زوارات القبور من النساء لكن الراجح أن ذلك نسخ جميعا لأن حديث عائشة الصحيح أنها حين تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة لم ينهها عن ذلك وقد علمها ما نقول إذا زرنا الموتى ولا فائدة في تعليمه لعائشة لو لم تكن مباحا لها الزيارة. الحديث 160 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قام وسطها. هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو من الذين استصغروا يوم أحد مع عبد الله بن عمر أي كان عمره يوم أحد أقل من 15 سنة وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بني 15 سنة ورد من دونها وبذلك استدل القائلون من الفقهاء إن سن البلوغ هي عند 15 وسمرة كان من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكيل إليه متاعه في السفر وهو يقول صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فيما صلى وراءه من الناس على امرأة ماتت في نفاسها أي بسبب نفاسها فإما أن تكون قد وضعت ولدها وإما أن تكون ماتت قبل وضعه فقام وسطها إقامة مقابل وسطها أو عزاء وسطها ويجوز إسكان الصين. ومن اللغويين من يرى أن كل موضع فتحت فيه سين الوسط يجوز الإسكان فيه ومنهم من يفصل فيقول ما يصلح في مكانه بين تسكن فيه السين وما لا تصلح فيه بين لا تسكن فيه السين فتقول جلست وسط القوم لأنه يجوز أن تقول جلست بين القوم لكن لا تقول جلست وسط الدار لأنه لا يجوز أن تقول جلست بين الدار بل تقول جلست وسط الدار وكذلك هنا وقف وسطها لأنه لا يمكن أن يقال وقف بينها فيكون التحريك وهو الفتح أولى من الإسكان على هذا القول. وهذا الحديث يدل على أن موقف الإمام من الجنازة يختلف فإن كانت امرأة فإنه يقف مقابل وسطها فذلك أستر لها لأنه يحول بينها وبين الناس كأنه يسترها عنهم وإن كان رجلا وقف مقابل رأسه وقد جاء ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. والحديث يدل على أن النفساء التي ماتت بجمع وهي شهيدة لكن تجري عليها أحكام الجنائز فليس كل شهيد مثل شهيد المعترك فشهيد المعترك هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه أما من سواه من الشهداء كالذي يموت بالهدم والغريق والحريق والمرأة بجمع وغير ذلك فإنهم جميعا يجهزون ويصلى عليه. الحديث 61 بعد 100 عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الطالقة والحالقة والشاقة. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري جاء في وفد الأشعريين مهاجرا في العام 7 فلما قدموا المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر فاتبعوه فشهدوا أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر وأقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي بطحان بالمدينة وهو وادي بين المدينة وقباء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويثني عليهم فقال إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا اقتسموا أزوادهم جمعوا أزوادهم في ثوب فاقتسموها بقدح فهم مني وأنا منهم وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس فقد أخرج الطبراني حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم فليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرنهم أو لو عاجلنهم العقوبة قالوا ومن تعني يا رسول الله قال الأشعريين. وأبو موسى كان من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإفتاء منهم والذين بلغوا مرتبة الاجتهاد وهم 18 من الصحابة بلغوا مرتبة الاجتهاد كانوا يفتون في المسائل ويجتهدون فيها حتى في العهد النبوي. وهو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ أي قال أنا بريء والمقصود بالبراءة أنها ليست على سنته ولم تهتدي بهديه من الطالقة وهي التي تصيح على صوتها في المصيبة والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة وهي التي تشق ثوبها أو جيبها عند المصيبة. وأبو موسى كان مريضا وكان رأسه في حجر امرأة من نسائه فصاحت في إغمائه فلما استيقظ وقال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطالقة والحالقة والشاقة. الحديث 62 بعد 100 على أبي عبد الرحمن على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سقط له عبد الرحمن من الكتاب الذي بين أيديكم فاكتبوه على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث معناه معنى سابقه فهو مؤكد له وشاهد له وهو عن ابن مسعود رضي الله عنهما، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي من أقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما، قد أسلم بمكة قديما وكان حليفا لبني سهرة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى غنما بمكة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي عليه فأمسك له شاة فاحتلبها، فرأى من المعجزات خروج اللبن من شاة لم تلد من قبل، فأسلم وحسن إسلامه، وكان من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. هذه تزكية كاملة له. وحين أرسله عمر إلى أهل العراق كتب لهم: هذا ابن أم عبد آثرتكم به على نفسي، آثرتكم به على نفسي. هذا عمر بن الخطاب يقول: آثرتكم به على نفسي. وهو من حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فنورت فإذا عيناه تهملان. وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، أي لم يستن بسنتنا، ولا يقتضي ذلك تكفيره، ولا يقتضي أيضا البراءة منه مطلقا في الدنيا والآخرة، بل يقتضي أنه ليس من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزئيات كلها. فاتباع السنة من الأمور التي تتجزأ، فقد يكون الإنسان متبعا للسنة في باب ومخالفا لها في باب، ولذلك لا تزول السنة عن الإنسان بمخالفة واحدة لها أو بمخالفتين أو بأكثر، بل يكون ذلك بحسب نقص في اتباعه. وقد قال جدي رحمة الله عليه: من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، كذب دعواه كتاب الله. وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال، وهي أي السنة من المخالفات لا تنتفي، قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال، ينتفي كمال السنة بسبب المخالفة، لكن لا تنتفي السنة بالكلية بسبب مخالفة يخالف فيها الإنسان السنة. قال: ليس منا من ضرب الحدود، وكان هذا من عمل أهل الجاهلية، يفعله النساء يلطمن خدودهن، وشق الجيوب، والجيب هو مدخل الرأس في الثوب، ويطلق أيضا على ما يحمل فيه الإنسان متاعا في ثوبه، الكيس الذي يكون في ثوب الإنسان يحمل فيه متاعه، هذا يسمى جيبا. وقد اختلف في المقصود بقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: وأدخل يديك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، قيل أدخلها في مدخل الرأس والرقبة من البدن، وقيل أدخلها في المكان الذي تحمل فيه المتاع تخرج بيضاء من غير سوء. ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي الدعاء بالويل والثبور، فكانوا يدعون على أنفسهم عند المصائب. وهذا كله نهي عن النياحة والتسخط القدر، ونهي عن ما كان عليه أهل الجاهلية من ذلك، وهو يدل على مخالفة أمر الجاهلية ومخالفة حال أهل الشرك والمعصية، ويدل على تحريم تسخط قدر الله مطلقا. فقدر الله خير للإنسان، والقدر أربعة أقسام: قدر خير حلو، وقدر خير مر، وقدر شر حلو، وقدر شر مر. فالقدر الخير الحلو هو ما يعجل الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، فطول العمر في الطاعة، وكثرة المال والولد، والتوفيق للطاعة، هذا من القدر الخير الحلو، فهو خير للإنسان لأنه يزيد ثوابه، وهو حلو لأنه موافق لهواه ومطلبه. والنوع الثاني هو القدر الخير المر، وهو ما يصيب الله به عبده المؤمن من المصائب فتكون تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته، ويدفع بها مصائب أخرى أكبر منها، فهذا قدر خير للمؤمن، لأنه يكفر عنه السيئات ويرفع له الدرجات ويدفع عنه بلاء أعظم منه، ولكنه مر لأنه مخالف للهوى. وهذان النوعان من القدر يختصان بأهل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أما النوع الثالث من القدر فهو القدر الخير المر، وهو ما يعجله الله لأعدائه من العصاة والكفار مما يعينهم على معصيته، يقوي أبدانهم ليعصوه بها، ويرزقهم مالا وولدا ليزيد طغيانهم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، فما آتاهم الله من الأموال والملك والسلطان كله من القدر الشر الحلول، فهو شر لهم لأنه يخرجهم عن طاعة الله، وهو حلول لأنه موافق لهواهم. أما النوع الرابع من القدر فهو القدر الشر المر، وهو الذي يسمى بصناديد القدر، نسأل الله السلامة والعافية، مثل ما يعجله الله من المصائب الكفار وأعداء الله فيعجلهم به على النار كالكوارث وتحطم الطائرات وانفجار المفاعلات النووية وتحطم المركبات الفضائية والتسونامي والزلازل وغير ذلك من المصائب الكبرى التي يسلطها الله على أعدائه فتعجلهم على النار، فهذا قدر شر لأنه عجلهم على النار، وهو مر لأنه لا يوافق هواهم. والمأذون فيه من البكاء في المصائب هو أن تدمع العين ويحزن القلب، فهذه أمور لا يستطيع الإنسان كفها فهي خارجة عن التكليف، وما لا يطيقه الإنسان لا يشغله التكليف، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ابنه عليه السلام: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإننا عليك يا إبراهيم لمحزونون. الحديث الثالث والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها من آخر ما حذرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض مرضه الذي مات فيه ذكر بعض نسائه، أي إما أن يكون ذلك من جعل أم سلمة وإما أن يكون من جعل أم حبيبة، فهما اللتان هاجرتا إلى الحبشة من مكة قبل أن تكون زوجتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد هاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد، وهاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فذكرتا كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. وهنا قالت عائشة: ذكر بعض نسائه كنيسة، وهي متعبد النصارى أي المكان الذي يتعبد فيه النصارى، رأتها، وهذا الفعل مسند إلى ضمير مؤنث ولذلك جاءت معه تاء التأنيث، مع أن الضمير يعود على بعض وبعض مذكر ولكنه مضاف إلى مؤنث، وهذا من فوائد الإضافة كما قال ابن مالك: وربما اكتب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا، أي إن المضاف إذا كان مستعدا للحذف ويبقى المعنى صالحا بحذفه وكان المضاف إليه مؤنثا فإن الضمير ضمير المضاف يؤنث باعتبار ذلك، كما يقول العرب قطعت بعض أصابعه، لأن أصل الكلام قطعت أصابعه، فالمضاف يمكن أن يحدث، فلذلك يقال قطعت بعض أصابعه. وهنا قالت عائشة ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها، أصل الكلام أن يقال رآها لأنه الضمير يعود على بعض وهو مذكر، لكن لإضافته إلى مؤنث ولصلاحيته للسقوط أنه الضمير، فقالت رأتها بأرض الحبشة أي فيها. وهذا المكان الذي هاجر إليه الصحابة من الحبشة يبدو أنه شرق السودان في منطقة كسلة ونحوها، فهذه المنطقة أو غرب السودان، هذه المناطق هي التي هاجر إليها الصحابة رضوان الله عليهم من الحبشة، وقد كانت تلك الأرض كلها كما ذكرنا من قبل تسمى الحبشة، وهي القرن الإفريقي الكامل. يقال لها، يقال لتلك الكنيسة ماريا، وهذا اسم يطلقه النصارى على مريم ابنة عمران، يسمونها ماري وهو تحريف لمريم، ويسمون الكنائس به. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أي هاجرتا إليها في من هاجر، فذكرتا من حسنها أي من حسن تلك الكنيسة وتطاوير فيها، أي ذكرتا تطاوير فيها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال، رفع رأسه وهو مريض، لكن أراد أن يظهر هذا الأمر إنكارا على أولئك القوم، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك أي النصارى واليهود وعبدة الأوثان، إذا مات فيهم الرجل الصالح سواء كان نبيا أو من دونه، بنوا على قبره مسجدا، أي اتخذوا على قبره مكانا للعبادة، ثم صوروا فيه تلك الصور، أرادوا تقليده بذلك، أولئك شرار الخلق عند الله، يحذر مما صنعوا، فأنكر ذلك. والتصوير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان موجودا في زمانه، وهو النحت من الحجر أو من الخشب، ومثل ذلك الرسم باليد، فقد كان هذا موجودا، وكذلك الرسم بالنسيج في الثياب، إلا إذا كان شيئا يسيرا مثل الرقم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الصور، قال إلا رقما في ثوب، مثل الماركة التجارية إذا كانت صورة حية أو صورة خفيفة لشيء حي، وكانت ماركة تجارية شيء يسير صغير، فهذا معفو عنه، أنه قال إلا رقما في ثوب. أما التصوير الفوتوغرافي مثل الصور التي تستعمل في الجوازات وفي الجرائد، والتصوير بالكاميرات والفيديو ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في أصل التصوير أصلا، لأنه لم يكن موجودا في وقت دلالة النص، ولا يمكن أن يدخل في دلالته لا من حيث دلالة اللفظ ولا من حيث القياس. أما من حيث دلالة اللفظ فهو غير معروف لدى العرب، وقد تطورت الدلالة اليوم، ومن المعلوم ومن المعلوم أن اللفظ لا يحمل إلا على معناه الذي كان به وقت نزول الوحي، فلا يحل أن يقول الإنسان في تفسير قول الله تعالى وجاءت سيارة فيقول هي كابرة مثلا أو نحو ذلك، لأن السيارة في لغة العربي هي القافلة، وكونها نقلت في لغتنا نحن وسمي بها هذا المركوب الذي نركبه اليوم لا يقتضي ذلك، ولا يجوز أن يقتضي تفسير النصوص به، فهذه دلالة حديثة. كذلك الصور، إطلاقها على هذه الأمور التي نسميها نحن صورا اليوم هو من تغير الدلالة، مثل تغير اسم السيارة، ومثل تغير القهوة، أنتم تشربون القهوة، إذا فتحت القاموس تقول القهوة الخمر، كما قال طرفة كقهوة شارب متنطف، كقهوة شارب سكران متنطف لا يدري ما يصنع، فالقهوة هي الخمر، لكنها نقلت في استعمال الناس وأطلقت على مشروب البني، وهذا لا يقتضي تحريمه، كما لو سميت بغير اسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه تغير حكمه لكان أولئك قد فعلوا صوابا حين سموا هذا غير اسمها. فالحديث صريح في أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فلذلك إذا سمينا الصور الفوتوغرافية صورا فلا يقتضي ذلك دخولها في النهي ولا يقتضي تحريمها، لكن كل ما لا يجوز النظر إليه بالمباشرة لا يجوز تصويره ولا النظر إلى صورته كالحورات ونحوها، وكل ما يجوز النظر إليه بالمباشرة يجوز تصويره ويجوز النظر إلى صورته. ولا يدخل الصور أيضا في القياس، لأن النص جاء فيه ذكر العلة وهي مضاهاة خلق الله. أين المضاهون لخلقه؟ فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة، من صور يا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. وهذه الأمور لا تتحقق في التصوير الفوتوغرافي نهائيا، فالعلة لا تتحقق فيه، لأن التصوير الفوتوغرافي يتقنه كل طفل صغير وكل أحد، ولا تنسب فيه المهارة للإنسان بل الجهاز الذي يصبر عنه. والحديث يدل على تحريم بناء المساجد والمعابد على القبور، وتحريم المظاهر التعظيم لها لما في ذلك من ذريعة الشرك. وهو أيضا يدل على مخالفة اليهود والنصارى في عاداتهم المتعلقة بالعبادة. ويبدو أن الوقت قد انتهى، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.